من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أهلا وسهلا، أنا محمد العتاني وهنا لقاء قهوة بيتسبرغ. قبل أن أعرف بضيفي لهذا اليوم، أحب أشكر الأصدقاء في منظمة السعوديين في أمريكا على دعمهم الإعلامي لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ. أيضا أحب أشكر المنتجين لهذه اللقاءات، شبكة مايكس للبودكاست. تجدون أو تستمعون لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ السابقة وهذا اللقاء والقادم بإذن الله على جميع وسائل البودكاست المتاحة، سواء للآيفون أو لجوجل أو غيرها، سبوتيفاي وغيرها. أيضا أحب أشكر الملحقية الثقافية السعودية على دعمها الإعلامي لجميع اللقاءات، وأيضا يعني هذا اللقاء تحديدا كان بدعم وتشجيع من الملحقية الثقافية وتحديدا من الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، مشكورين. ضيف اليوم هو الصديق والأستاذ إبراهيم الدوسري، ناشط في العمل التطوعي الدولي، وأيضا هو مستشار في القانون التطوعي الدولي. أهلا أستاذ.
حياك الله محمد، وسعيد جدا أن أكون ضيف في قهوة بيتسبرغ ضمن السلسلة من لقاءات ناجحة حقيقة. والجميل انه يعني الموضوع في ريحه يعني الابتعاث وريحه الانديه الطلابيه والسعوديون في امريكا. أحسن. رغم اني ما كنت في امريكا، لكن احنا كمبتعثين دائما مثل هذه الامور يعني تمسنا بشكل كبير.
اكيد اهلا، وانا اتشرف فيك كثير. الحقيقه ذكرتني بشيء، انه من 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 اكثر الاشياء اللي كانت يعني تشجع عليها الملحقيه هي تشجيع الطلاب المبتعثين للانخراط في العمل التطوعي. أنت كنت مبتعث سابق ضمن برنامج خادم الحرمين، ومن بداية أيامك في الابتعاث انخرطت بشكل أو بآخر في العمل التطوعي، وكانت انطلاقة لما شاء الله تبارك الله أعمال عظيمة جدا، إغاثية وغير إغاثية. فسؤالي هو لك كالتالي، وهو الحقيقة سؤال أو هاجس كل يعني رجل أمين في هذا البلد: كيف نشجع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي الداخلي وأيضا الدولي بحكم تجربتك؟
طيب محمد، السؤال صراحة جميل. إحنا لما نتكلم عن مرحلة الجامعة، دائما هي المرحلة اللي تتكون فيها شخصية الشخص، مسار الحياة تقريبا يتحدد في الفترة الجامعية. فترة الجامعية كانت جميلة، يعني أنا وصلت لمرحلة في السنة الثالثة كنت يعني حريص جدا أني أتخرج في 3 سنوات وأنزل عدد ساعات كبير وأحرص أن أجيب معدل عالي. ففي السنة الثالثة في السمستر الأول أتذكر أن من 7 مواد حذفت 4 مواد وقعت على 3 مواد، نفس الشيء في السمستر الثاني ما أبغى أتخرج. والسبب أنه زادت الأعمال التطوعية، زادت النجاحات مع نادي الطلبة السعوديين، وطبعا بدعم كبير واضح من الملحقية الثقافية السعودية. يعني اسمح لي أذكر بعض البرامج، يعني تطرقت لليوم الوطني الإماراتي، أذكر حدث كبير، الاحتفالية السعودية في الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي أو عيد الاتحاد يسمونه في الإمارات، عيد الاتحاد 41، سوينا علم بطول 100 متر وبعرض 41 متر، وحطينا عبارة جميلة: وطن ينبض في ذاتي سعودي إماراتي، وصار عليها يعني صخب إعلامي كبير. وحتى أذكر أن لأول مرة ترد حكومة دبي في عرض علم المملكة على برج خليفة، وذاك الوقت كان يعني برج خليفة في بداية عرض
هذا. عام كم؟
هذا في تقريبا 2013 أو 2014. فكان صراحة فرحة جميلة، وكانت ردود الفعل الإعلامية وضعتنا أمام مسؤولية كبيرة، زادت حبنا في العمل التطوعي، زادت حبنا في الأنشطة والفعاليات. وهنا بدأت يعني خلينا أسميها قصة حب بين إبراهيم بين العمل التطوعي. ثم وجدت أن قصة الحب هذه أو قصة العمل التطوعي دائما ما تكون موجودة عند الشباب، هي دافع. الدوافع دائما تختلف من شخص إلى شخص، لكن بعض الدوافع شائعة. يعني إحنا كسعوديين أو حتى كعرب نقول دائما عندنا حب الفزعة، عندنا حب العمل الإنساني، الغريزة الإنسانية دائما واضحة. لما أنت تكون بخير وتشوف الناس بحولك يعني موجودين حولك ويحتاجون الالتفاتة بسيطة، وهذا الالتفاتة أنت تقدر تقدمها بأبسط الإمكانيات وتشوف ردة فعل جدا عظيمة، هنا تبدأ يعني قصة تعلق بين العمل التطوعي وبين شخصك الكريم. لأن العمل التطوعي دائما يعطيك، يحسسك بالطمع، تعرف الطمع لما يكون طمع إيجابي أنك تقدم وما تشبع، تبغى تقدم أكثر وأكثر وأكثر، ثم تأتي في مرحلة أنك تنتهي من حياتك الجامعية وتبدأ في عملك، ثم يأخذك هذا العمل إلى يعني التزامات بعيدة جدا عن العمل التطوعي، وهي التزامات يعني بلا شك مشروعة، لكن إذا سألت كل شخص تقول له هل تتمنى أن تجد ساعات العمل التطوعي، بيقول لك بلا شك أتمنى أن أجد ساعات العمل التطوعي. لذلك بعض الجهات الرسمية المختصة بالعمل التطوعي لما تمنحك فرصة للعمل التطوعي بناء على نظام الدولة وقانون الدولة اللي هو نظام الخدمة المدنية، لك تفريغ 45 يوم بالسنة عمل تطوعي أو عمل إغاثي. فلما تقول للشخص ترى أنا راح أخذك من التزاماتك وحسب نظام الدولة،
هذا نظام،
هذا النظام موجود وحسب نظام الدولة، ولن يخصم من رصيد إجازتك، لن يرفض أي شخص. وهذه يعني وجدناها صراحة في كثير من البرامج التطوعية السابقة سواء داخلية أو خارجية حتى.
جميل. السؤال أنه كثير من المبتعثين يعني يتشجع ثم يتحمس ثم يبدأ في الانخراط في هذه الأعمال. المشكلة مثل ما ذكرت، يتخرج يرجع ينخرط في مهنة معينة، ممكن يتزوج يجيب عيال، يثقل على أنه يرجع إلى هذا الحقل. أنا بالعادة ما أسأل سؤال شخصي، ولكن اسمح لي أنه تجربتك الآن شخصية. أنت من الناس اللي حتى بعد الابتعاث كملت، والحقيقة موضوع التطوع مثل ما ذكرت هو موضوع إدمان، يعني إذا بدأت صعب أنك ترجع، خصوصا إذا كان عمل فيه شيء من الإغاثة وشيء إنساني. لما تطلع وتزور مخيمات مثل ما أنت سويت وزلت ملاجئ وشاركت في يعني إعادة بناء وإلى آخره، يجيك شعور أنه صعب أنك تدير ظهرك لهذول الناس وترجع لعملك، خصوصا أن إجازتك أنت قلت فترة بسيطة، أيام 45 يوم في السنة كاملة.
صحيح.
إيش اللي خلى إبراهيم أنه يكمل؟ إيش اللي خلى إبراهيم أعطاه هذا الدافع أنه يرجع حتى بعد الانخراط في المهنة؟
شوف محمد، يعني أنا لما تخرجت من الجامعة، يعني أذكر سعادة الملحق الثقافي السابق في الإمارات الدكتور صالح السحيباني، طبعا أحيي الدكتور صالح، أخذني قال لي إبراهيم ترى أنا تم تعييني كأمين عام للمنظمة العربية الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وبهذه المناسبة أنا ودي أنك تكون معي بعد تجربة النادي السعودي، كنت رئيس النادي تقريبا سنتين، فبعد تجربة النادي قال أنا أبغاك تكون معي وتمسك إدارة التطوع. فهي إعادة حسابات، هواية وشغف والتخصص قانوني، كنت يعني أبحث أني أنا أدخل في مجال القانون التجاري، وتعرف كأي قانوني يعني المستقبل المادي في القانون أكثر دائما في القانون التجاري، فقلت ليش لا، هي فترة يعني أنا طموحي يعني كان قانون تجاري، لكن بنفس الوقت قانون الدولي الإنساني يعني كان ثقافة كنت أحب أتعلمها، خصوصا هي من المواد للأسف اللي ما هي مطلوبة كمادة إجبارية حتى في القانون الدولي كعنوان، ما هو دائما يكون محذوف في الاختبارات.
عجيب.
لكن كثقافة صراحة كنت أحب المجال هذا، فلما قال لي قلت فرصة أني أعمل سنة سنتين يعني أكمل في الشغف هذا إلى فترة ما يعني الله يكتب وأخذ رخصة المحاماة إن شاء الله وأنطلق في العمل التطوعي. إلى الآن تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات أنا متخرج، ما فكرت أني أقدم على رخصة المحاماة، والسبب أني وجدت يعني نفسي في العمل التطوعي، كيف أنه هو مجال شغف، أنا أتطوع مع عدد من المنظمات وأن أعمل في جهة في إدارة التطوع. في المنظمة العربية سابقا وحاليا أعمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إدارة التطوع.
مركز ضخم جدا.
نعم، وطبعا المركز يعني يقوم بأعمال جبارة، وهو الآن الذراع الإنساني الوحيد للمملكة سواء على مستوى الأعمال الإغاثية أو الإنسانية أو التبرعات أو حتى التطوع الدولي. القناة الرسمية هي المركز، وإن شاء الله نفصل بهذا الموضوع لاحقا. فهنا على ما يقولون أنا انربط، حسيت أن المكان هذا ربطني، وحسيت أني أنا صار عندي الثقافة الخاصة في هذا القانون الدولي الإنساني اللي من ضمنه حماية المتطوعين في النزاعات المسلحة، وحماية المتطوعين في الميدان، وحماية عمال الإغاثة، وحماية الإعلاميين، وحماية العيان المدنية، يعني مجال أو تخصص واسع جدا. فإذا كنت أنا الشخص اللي قانونيا عندي المعرفة هذه، هو تخصص جدا نادر، لأن يعني لما تخرجت وجدت يمكن 3 أو 4 في السعودية حتى كبار في السن هم اللي كانوا عندهم رسالة دكتوراه في هذا المجال، حتى مو كلهم كانوا يعملون في هذا المجال. فقلت لا، أنا الحين صار يعني على عاتقي نشر مسؤولية أو نشر ثقافة عفواً التطوع الدولي. لذلك سأستمر في هذا المكان، هو مجال عملي، سأقدم في هذا المجال الشيء الكبير، وبإذن الله أن يكون هذا المجال واجهة للمملكة وقوة ناعمة تساهم إن شاء الله في التحسين الصورة النمطية للمملكة. تعرف أنت محمد يمكن مبتعث، وكثير من المبتعثين تواجهون أسئلة يمكن ما هي صحيحة عن المملكة واتهامات من الإعلام الغربي الموجه وكذا. فأفضل من أو من أفضل وسائل القوة الناعمة هو العمل الإنساني، سواء كتطوع أو حتى كمركز إنساني مثل مركز الملك سلمان. أنت لما تروح دولة تقدم خدمات للاجئين أو خدمات للمتضررين بغض النظر عن الأزمة والكارثة وتجد سعوديين، هذا أكبر مثال على أن رسالة المملكة دائما رسالة السلام ورسالة الإنسانية، وهي مملكة مثل ما عرفت مملكة الإنسانية، وهذا شبابها، هذا شعبها اللي موجود في كل مكان في العالم. أزمة اللاجئين لما صارت محمد، الأزمة السورية تحديدا، لأن اللجوء قضية قديمة، لكن تحديدا القضية السورية لما صارت محمد، تروح للشواطئ اليونانية مثلا، تروح للحدود الحدود الأوروبية مثلا، حتى لو رحت الحدود الفرنسية مثلا أو بغض النظر إيش الدولة الأوروبية، تجد المبتعثين السعوديين موجودين وهم على رأس الفرق التطوعية. طبعا في أشياء هي كانت تصرفات خاطئة، أن بعض المرات دافعك الإنساني يخليك ما تنتبه أنا مع مين، مع أي منظمة، هل هذه المنظمة الفند حقها مصدر الدخل حقها شرعي ولا ما هو شرعي، سليم ما هو سليم، هل هي مصنفة كمنظمة مثلا إرهابية أو ما هي مصنفة كمنظمة إرهابية، لكن كان الدافع الإنساني يضغ. فتشوف السعوديين دائما موجودين، حتى نشيد بالملحقيات الثقافية السعودية في بعض الدول دعمت والسفارات دعمت الطلبة، وكانت يعني لو تلاحظ من أصغر التخصصات اللي أنا راح أسميه تخصص صغير، لأن بالنسبة لنا إحنا صغير، إحنا عرب، فلما تقول لي متحدث باللغة العربية بالنسبة لي هذا شيء بسيط، يعني أنا لغتي الأم، فلما أجي أقول لك ترى من أعظم الاحتياجات في الفيلد في ذاك الوقت اللغة العربية.
عجيب.
أي يعني في صورة انتشرت العسكر أعتقد يونانيين يسحبون عائلة بشكل شرس جدا من سكة القطار، ومعهم حتى رشاشات ومعهم يعني أسلحة، والرجل ماسك زوجته وأطفاله، فالعالم كله قال إيش هذا التصرف الوحشي وإيش، لكن فعليا بالفيلد لو تعرف إيش ردة الفعل اللي سواها الرجل الأمن هذا ممكن تشكره، لأن اللي كان حاصل إنه كان في قطار سريع قادم، وهذا يفكر أن العسكر راح يشيلونه على أساس إنه بيسجنونه أو شيء، وكان حاجز اللغة هو المشكلة، فلما شالوه صارت الصورة هذيك ونقلت بصورة وحشية للأسف. بعدين تم سؤال يعني بعض الطلبة السعوديين الموجودين، فقالوا وصلوا رسالة للاجئ ترى كان في قطار جاي والجماعة انقذك، شوف هذا القطار جاي بالطريق لنا. فاللاجئ هذا مباشرة قام يشكر العسكري هذا. فهي أشياء بالفيلد صراحة تخصصات ممكن تكون بسيطة لكن لها وقع كبير، مثل هذه ردات الفعل اللي أنا برجع لموضوع الطمع، ردات الفعل اللي تصير لما تقدم مثل هذه المساعدات محمد، لما تشوف الطالب السعودي متعلق. يعني أنا أعرف بعض الطلبة والله إلى الآن تخرجوا ولا زالوا مستمرين هناك في بعض المنظمات، يقول لك ما أقدر أترك المجال هذا، وأنا على نفس الصعيد هذا تقريبا ما حد أقدر. محمد أنت تعلقت بناس،
تطوع
تعلقت
يعني. ما هي وظيفة،
تعلقت بذكريات، تعلقت، أنا عندي وظيفتي، أنا موظف في إدارة تطوع، لكن حتى على الجانب الشخصي لأن هذا المجال صار شغف، يعني قلت لا أنا صراحة أنا بديت حياتي كمتطوع، ما راح أترك جانب أني أكون متطوع، فتطوعت في عدة أماكن، وبنفس الوقت أعمل في تسويق التطوع وفي بناء برامج التطوع مع مركز الملك سلمان. وما أتحدث أنا بس بالمركز طبعا كمتحدث رسمي، مركز عنده متحدث رسمي، ولكن المركز صراحة كالسعودي الواحد يفتخر في الأعمال اللي قاعد يقدمها المركز. يعني في 5 سنوات عمر المركز الآن أعتقد السنة السادسة، قدم اللي ما قدمته منظمات في 50 و60 سنة. المملكة الآن الخامس عالميا على مستوى الأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الإنسانية على مستوى العالم
ما شاء الله.
وفي عندنا منصة لمساعدات الإنسانية، أنا أقول للطلاب المبتعثين الآن من خلال هذا البرنامج ومن خلال قهوة بيتسبرغ، إذا كنتوا تشوفون يا جماعة أو تسمعون الآن، ترى في منصة اسمها منصة المساعدات الإنسانية أو المنصة السعودية للمساعدات الإنسانية. أي دولة في العالم أنت مقيم فيها الآن أو بتسافر للدولة هذه، أدخل بس أكتب مثلا اليونان، تطلع لك مساعدات السعودية لليونان بشكل كامل كل سنة بخط سير. والله في العام الفلاني تم تقديم مثلا 5 مليون في مجال الغذاء من عن طريق مثلا الصندوق السعودي، تم تقديم من مركز الملك سلمان في عام كذا في برامج التعليم هذا المبلغ، وتم والشركاء كانوا منظمة الفلانية المنظمة الفلانية. فأنت أي بلد تروحها خل عندك درع، الدرع هذا هو معلوماتك، تسلح بمعلوماتك اللي هي ماذا قدمت بلدك. لما يجي أحد يقول والله أنتم السعودية فيكم وفيكم، لا إحنا السعودية فينا، إحنا السعودية هذا اللي قدمناه، ليس من باب المنة والفضل، لكن في النهاية هذا يعني هذه وقائع وهذه أرقام، وانت قاعد تدافع عن بلدك في هذا الارقام. والدليل ان المملكه يعني لم يعني خلينا اقول لك قبل 5 سنوات قبل تاسيس المركز ما كانت تسجل هذه الارقام، ما كانت تسجلها لان الهدف انساني بحت.
صحيح.
اي الان المركز لما اسس هذه المنصه طلب من جميع الجهات، اي جهه قدمت اي مساعده للخارج عند اعطاها يوزر وقال اليوزر هذا اليوزر حق الجهه ادخل سجل المساعده اللي عندك. فالمملكه
بهدف التوثيق،
بهدف التوثيق فقط، لان بعض المرات تجي بعض المنظمات تقول لك انا ما اقدر اسجل لك هذه المساعدات، انت قدمتها مثلا بهدف ديني مثل ما تسوي بعض الجهات التنصيريه او كذا.
وهل يعتقد انه مساعدات السعوديه تكون بهدف ديني؟
تتهم بعض المرات، ولكن الان يعني
المساعدات بس ما تتهم بشكل رسمي، تتهم بشكل اعلامي،
اعلامي موجه. لكن الان المساعدات مسجله في منصات رسميه، اعتقد اسمها منصه الاف تي اس اذا ماني غلطان، مسجله في منصات الامم المتحده ورسميه جدا ومعتمده، وتم اعتماد المملكه رسميا كخامس دوله في تقديم المساعدات الانسانيه حول العالم.
شيء افتخر فيه،
والهدف اعلى من ذلك بكثير. أكيد. يعني هذا فقط الموثق، الهدف اعلى من ذلك بكثير محمد.
اكيد. طيب انا عندي سؤالين، انت ذكرت نقطه والنقطه مهمه جدا بخصوص المنظمات الدوليه. احيانا في بعض الجهات او بعض تكلم الوجهات للاعمال الانسانيه تحديدا الاغاثيه المنظمات محدوده، او ربما ما في منظمه عربيه او حتى يعني او ممكن اقول بصريح العباره سعوديه توجهت لهذه الدوله او توجهت لهذه الوجهه بشكل مباشر. على سبيل المثال صارت تسونامي في جهه معينه تسبق منظمات اخرى، صح ولا لا؟ فاحيانا قد يسبق المتطوع يقول انا ابغى اسجل في اقرب منظمه بتروح فابغى اسجل معها. فسؤالي هو كيف يعرف المتطوع ان هذه منظمه رسميه؟ هذا رقم واحد. وانت دائما لاحظتك تنوه او تنبه على ضروره ان تكون مشاركتك رسميه او ضمن وفد رسمي، هذا واحد. الموضوع الآخر وهو مهم جدا، هل في منظمات دولية وإغاثية تحديدا بوجه إغاثي لكن في الخفاء هي تتاجر بالبشر أو لها أعمال إجرامية أو لها أجندة عدائية سواء للمملكة أو غيرها؟ أنا عارف السؤال كبير ولكن لعلك يعني تختصر للإجابة.
طيب أول شيء بالنسبة للمنظمات، يعني كمواطن سعودي في المملكة قناتك الرسمية الوحيدة هي مركز الملك سلمان كجهة سعودية، لا يوجد أي جهة سعودية مصرح لها في العمل الدولي إلا مركز الملك سلمان الآن.
هذا للتسجيل كمتطوع ولا للدعم؟
للتسجيل كمتطوع كمتبرع، حتى التبرعات الآن فقط عن طريق مركز الملك سلمان، حتى الجهات اللي يعني بعض الجهات قدمت ويعني تم التعامل معها بشكل قانوني نظامي من خلال الدولة.
يعني أنا كمتطوع لو الآن أبغى أشارك في إحدى الحملات أتواصل مع مركز الملك سلمان في بروسس معين؟
قناتك الرسمية البوابة السعودية للتطوع الخارجي التابعة لمركز الملك سلمان.
جميل.
هذه قناتك الرسمية. جميل. طب تجي تقول لي طب منظمات غير سعودية أقدر أسجل عن طريقها لأنه ممكن أنا ما حصلت فرصة مع المركز أو شيء. في بعض المنظمات، شوف محمد لأن هذا الموضوع حساس جدا، يعني دائما أبحث عن المنظمة الرسمية المعروفة. مثلا ما تقول منظمات الأمم المتحدة، في منظمة اسمها UNV UNV United Nations Volunteer، هي تمد المنظمات الأمم المتحدة بالمتطوعين، فأنت ممكن تسجل عن طريق الويب سايت حقهم. هذه جهة. الشيء الثالث محمد، بعض المرات تكون أنت ساكن خارج المملكة، والله الجامعة بتروح مكان، جالك قبول مثلا من جهة رسمية نظامية في الدولة، جالك مثلا أنا شاركت مرة مع وزارة الخارجية الألمانية، طب جيت قلت لي هذا هل هي قناة رسمية أو لا؟ هي إجراءات رسمية تحميك. يعني أنا دائما أنصح المتطوع أقول إذا حصلت تطوع مع أي منظمة دولية ورأيت ان انت هذا منظمة فعلا تطوعها، طبعا انت اللي ترى غير اللي
تعرف
اللي الناس تعرفه او اللي الصحيح، رأيت ان مثلا التطوع هذا يناسبك كفترة وكعمل وكتخصص ارسل ايميل للسفارة، سفارة السعودية في البلد اللي راح تتطوع فيها، انا بتطوع في الوقت الفلاني مع المنظمة الفلانية في المدينة الفلانية، الهدف من مشاركتي كذا كذا، هل يوجد اي اشكالية في ذلك؟ تواصل مع السفارة اقول احتاج رد على الايميل هذا. السفارات تكون عندهم علم الامور هذه، فهي تقول لك مثلا هل في مشكله ولا ما في مشكله في انك تتطوع مع المنظمه هذه. حتى كطلاب جامعات، انت كطالب جامعه هل تطوعك سيحسب على الجامعه برنامج جامعي؟ ما في مشكله. هل تطوعك حيحسب على منظمه شريكه؟ ما هي المنظمه الشريكه؟ دائما ارجع للسفاره، السفارات عندهم، سامحني على ذكر هذه المعلومه، لكن السفارات دائما عندهم مكاتب امنيه وعندهم ملحق عسكري وعندهم يعني ممثلين لوزاره الداخليه والعدد اخر من الجهات الامنيه، حيفيدوك، حيردون عليك. فأنت إذا جاك الرد منهم رسمي إذن أنت في موقف سليم، تستطيع أن تتطوع. كثير من المنظمات الكويتية على سبيل المثال أو الجمعيات الكويتية،
صحيح،
قادة التطوع فيها سعوديين، كثير من المتطوعين فيها سعوديين، حتى الدعم كان يجيهم من تجار سعوديين. ما هو تشكيكا، بالعكس إخواننا في الكويت الله يجزاهم خير يعني من المتميزين جدا في العمل الإنساني، وإن ما تروح بلد تلقى الكويت ما شاء الله يعني وشباب الكويت موجودين في أعمال إنسانية إغاثية.
صحيح.
لكن احرص وخليك حذر يعني في أنك أنت فقط تتواصل مع السفارة وتعطيهم المعلومة، ترى أنا جاي والله مع الجمعية الفلانية الكويتية في إنشاء كذا كذا أو لعمل كذا كذا عمل تطوعي، أساس تكون بالسيف سايد. لأن هذا جواب السؤال الثاني، لأن بعض المنظمات محمد يكون لها هدف غير إنساني، يعني مثلا بعض المنظمات، سامحنا أسمي الدولة هذه، بعض المنظمات مثلا الإسرائيلية يكون هدفها مثلا نشر أو تحسين صورة اليهود في العالم مثلا أو تحسين صورة إسرائيل في العالم، فتستفيد من أي متطوع. يعني أنا خليني أذكر موقف عشان الصورة تكون واضحة، يعني أحد المتطوعات السعوديات سبق ذكرت لي أو سبق جاتني يوم الأيام قالت لي أنا حابة أتطوع معاكم، أنا عندي فرصة تطوعية لكن أنا أرى أني أتطوع معاكم أفضل، فرصة تطوعية لأن حصلتها من منظمة اكتشفت أنها مدعومة من إسرائيل، اكتشفت أن جانا المسؤول حق سفارتهم وقال لنا أن أي مبلغ تحتاجونه أي دعم تحتاجونه إحنا بندعمكم فيه، الرقم مفتوح، فقط نطلب منكم شيء واحد، تلبسون الفست اللي عليه علم إسرائيل. أي فالعمل الإنساني دائما لازم ما يرتبط في دولة معينة، العمل الإنساني له 7 مبادئ يعني الله يساعدني أتذكرها: الإنسانية، الحيادية، العالمية، عدم التحيز، الوحدة، العمل التطوعي، وسابع الله ما أذكرها. فهي 7 مبادئ كلها تصب في أن العمل الإنساني لازم يكون عمل محايد، ما يصف مع أي طرف، سواء كان نزاع طرف نزاع أو أي طرف سياسي،
لأن سياسي أو طائفي أو
اللي هو، لأن إحنا نقول دم بين الإنسانية والسياسة شعرة، الشعرة هذه متى ما فلتت فأنت دخلت في توجه سياسي. بعض الدول تستخدم العمل الإنساني كقوة ناعمة أنها تثبت يعني مصداقيتها العمل الإنساني، يعني هذا بعض مرات يكون مشروع زي المملكة لما تقدم عمل إنساني، ترى هذا توجهنا، هذا إحنا دولة مملكة إنسانية زين، وهذا الدليل أن إحنا قاعدين نقدم أعمال إنسانية حتى ما كنا نسجلها يعني زين. لكن بعض الدول تستخدمها كقوة ناعمة لأهداف سياسية مثلا عسكرية أو تحسين سمعة مثلا بلد لا يستحقها، السمعة الطيبة، فهذا تشوفها بالفيلد. يعني بعض المنظمات أو الجمعيات التنصيرية مثلا إذا رحت لبعض الدول تلاقيه يقدم مساعدات ضخمة للأسرة الوحدة عفوا سامحني للأسرة الوحدة، وتجي معها يعني أنا أذكر في أحد المخيمات وجدت أجهزة DVD، مشغل DVD ومعها CDs، هذه كانت للأسف سامحني أفلام إباحية، والهدف منها أن تكثر حالات الاغتصاب التغيير، وفعلا كان يعني أعداد الأطفال اللقطة في بعض المخيمات كان كبير جدا، حتى يعني الموضوع ما كان يقتصر فقط على الأفلام DVDs، كان معها برضو بعض المجلات، بعض المرات يكون معها حتى الإنجيل أو يعني كتب تنصيرية أو حتى يعني الأديان أخرى بغض النظر عن،
وهذا قد تكون منظمات رسمية،
وهي منظمات رسمية مسجلة. بعض السعوديين محمد كان يعني يطلع مثلا دولة نيجيريا مثلا سبيل المثال أو النيجر ويسجل جمعيته هناك، فهي الجمعية فعليا سعودية لكن رسميا هي جمعية نيجيرية، فهذه موجودة. لكن الآن يعني أنا أنصح أصحاب الجمعيات الإنسانية أو المنظمات الإنسانية أقول يا جماعة الآن يعني في توجه، أنا ما لا أتحدث باسم المركز وأعيد وأكرر في النقطة هذه، لكن كمحايد وكمطلع المركز الآن متجه إلى تسجيل الجمعيات السعودية، يعني أنت ما أنت مضطر أنك تسجل في بوابة التطوع عشان تطلع، ممكنك أنت تأسس جمعية ويكون عندها دراسة واضحة والمنهجية واضحة ويتبناها المركز ويدعمها وخلاص، يصير عندك أنت
يدعمها ماديا ولوجستيا،
يدعمها ماديا ولوجستيا، يصير مثلا هذه الجمعية جمعية مثلا خاصة بزراعة الكلى، جمعية خاصة في التعليم مثلا، تدعم الجمعية هذه وتصير أحد يعني يصير بدال ما هو مركز واحد مركز تحته جمعيات كثيرة منطلقة حول العالم بسياسات المركز وبنظام المركز.
هذا كان أحد الأسئلة، أنه كثير من الأعمال بالذات الإغاثية يكون الهدف تقديم سلال أغذية وأحيانا شنطة إسعافات أولية، هذا اللي حنا نشوفه في الإعلام. هل يعني أبواب المساعدة يعني حصرية على هذه النقطتين؟ والأمر الآخر، هل ضروري يكون في مادة، في دعم مادي، ولا ممكن نتطوع بوقتي؟ أنا ما عندي مادة، أنا في الأخير طالب، وقد يكون أو أجد صعوبة في إيجاد سبونسر أو الداعم أو الفندر. هل في طريقة معينة أنا ممكن يعني أشارك بوقتي لمنظمة معينة رسمية في جهة، مثل ما قلت لك، أعمال تطوعية لا تعد ولا تحصى،
صحيح،
كبيرة وكثيرة جدا. ليش دائما حصنا على السلال الغذائية والإسعافات الأولية مع أنها أعمال غير مستدامة؟
أي.
ما هي مستمرة، هي أسابيع قليلة وراح تنفذ الكمية، المتطوعين يرجعون، تنتهي الحملة.
سؤال جميل محمد، يعني سامحني بس أفصل فيه.
خلعت.
احنا عندنا يعني عمل إغاثي وعمل إنساني. العمل الإغاثي اللي هو وقت الأزمة، يعني في لاجئين الآن مثلا لجأوا إلى، صار عندهم قصف في مدينة اللي هم فيها ولجأوا خارج إقليم الدولة. وخليني أعرج على نقطة مهمة، الفرق بين اللاجئ والنازح والمهاجر. اللاجئ اللي لأسباب الحرب خوفا على النفس يلجأ من دولته إلى دولة ثانية، خرج من إقليم الدولة،
لجوء سياسي.
لا لا لا، اللجوء السياسي يكون أهدافه سياسية، لجوء بغض النظر
هذا اللجوء. طيب.
اللجوء هذا الفكرة منه أنه خرج عن إقليم الدولة خوفا على النفس من القتل. النزوح نفس الشيء، خوفا على النفس من القتل لكن داخل إقليم الدولة، من حلب للحمص مثلا في سوريا. المهاجر اللي يبحث عن المادة، خرج من دولته خوفا من الفقر ومن المجاعة وكذا، وذهب إلى دولة ثانية
يبحث عن حياة جديدة،
يبحث عن حياة،
وهذا اللي يطلب لجوء سياسي عادة.
ولا لجوء سياسي موضوع ثاني، لجوء سياسي إنه يكون مطلوب سياسيا في الدولة عليه مثلا قضايا بيمسك، وتجي الدولة ثانية تقول لك تعال أنا عندي ما في اتفاقية قبض على المجرمين كذا، تعال عندي، فيروح عنده. فاللجوء صراحة أنواع كثيرة، لكن في لجوء مثلا على سبيل المثال الآن بعض الدول الأوروبية مهتمة فيه بشكل كبير للأسف، اللي هو مثلا لجوء المثليين. تعالوا، حتى يعني أنا ذكر تجربتي في ألمانيا في مراكز طلب اللجوء، كانوا حتى المبنى اللي هم فيه مبنى مرتب ومعاملتهم معاملة لبقة ومحترمة أكثر من غيرهم، يعني بحكم أنهم يدعمون الفئة هذه. فهذا بشكل عام. فأحنا أنا أرجع لك للسلال الغذائية. اللاجئ هذا لما يلجأ، أول شيء يحتاج الشخص هذا هو الحين في مرحلة الخطر، ترك بيته، لا عنده لا أكل ولا شرب ولا مكان يسكن فيه ولا ملابس يلبسها، هرب، هروب، نزل صاروخ وهرب، هروب. فأنت شو تقدم له في هذه الحالة؟ هذه الحالة أنت تروح لمجال يسمونه الإغاثة العاجلة، لأن أنت تقدم له المكونات الحياة الأساسية صحيا، تتأكد أنه أموره طيبة. عشان كده ممكن موضوع الإسحابات الأولية، موضوع النقاط اللي زي الترياج هذه، حتى مستشفيات الفحص السريع، وتأكدون إيش فيها، اللي يحتاج إلى نقل لمستشفيات أو شيء. وبرضه موضوع السكن، إيواء، عشان كده تشوف الخيام لأنها عاجلة، تقدر بسرعة تحطها في ساعتين، تقدر تنصب خيامة، أقل في 10 دقائق في بعض الخيام تقدر تنصبها، وتسوي 10 دقائق تقول هذا مكان تنام فيه الآن. فهذه الخطط دائما أو برامج السلال الغذائية هي برامج عاجلة، لكنها دائما عند لها مرحلتين، مرحلة الإغاثة العاجلة تنتهي ثم تبدأ مرحلة الإغاثة، أنك تتأكد أنه هو الفترة هذه لازم يكون أموره طيبة إلى شهر، يعني الإغاثة العاجلة دائما إلى 72 ساعة، بعدها مرحلة الإغاثة تقريبا إلى شهر، بعدها مرحلة أنك أنت تبدأ اللي هي مرحلة انخراط في المجتمع، اللي هي البرامج التنموية المستمرة، وهذه موجودة،
اللي هي المستدامة،
اللي هي برامج المستدامة، اللي هي برامج التعليم على سبيل المثال، برامج التمكين الاقتصادي. قطاعات العمل الإنساني أعتقد هي الآن 14 قطاع، ما هي فقط غذاء وصحة، في مثلا حتى مجال الإعلام الإنساني، هذا برضو قطاع الحماية، قطاع والحماية ما تكلم حماية عسكرية، حماية أنك أنت تأمن له وسائل الحياة اللي ممكن هو يعيش فيها، الغذاء، الصحة، الإعلام الإنساني، اللوجستيات في العمل الإنساني. يعني صراحة 14 قطاع ما تحضرني كاملة، لكن البرامج الإنسانية التنموية تتنوع، وهي لا دائما لها أهداف بعيدة، أهمها التعليم بحكم أنه هو المشكلة الأولى اللي تواجه اللاجئ، زائد التمكين الاقتصادي، لأنها هي مشكلة، هي
مرتبطة ببعضها،
إيه، قطاعين مرتبطة ببعضها. متى ما علمته، متى ما مكنت اقتصاديا، هو يوم من الأيام حيقدر يصرف على نفسه، حيقدر يعالج نفسه، حيقدر يأكل، حيقدر يتصرف، حيقدر يعيش حياته الطبيعية. فهذا بالنسبة للعمل الإنساني. بالنسبة للمتطوع اللي في وقته أو في ماله، اللي في ماله هذا احنا نسميه متبرع، نطلع من موضوع التطوع، لكن اللي في وقته هذا اللي هو المتطوع. والتطوع محمد حتى لو كان دولي، ترى ما يتطلب أنك أنت توصل للميدان، في برامج تطوعية عن بعد، ممكن أنك أنت تكون مترجم، يعني أنا أقول لك على سبيل
عن بعد
أنا أقول لك على سبيل المثال، أنا في بعض في دولة ما رحت لها، اكتشفت أن الطبيب يعطي وصفة الأدوية النفسية للأب، هي مفروض الأب يعطيها للطفلة، ووصفة أدوية الأطفال يأخذها الأب يفكرها له. فالأدوية النفسية خطيرة جدا على الطفل، فتحتاج ترجمة، تحتاج أنه يكون في مترجم. أنا كنت أترجم في أحد العيادات في أحد الدول في منطقة حدودية، فاكتشفت أن الوضع الصحي كان تعبان جدا، والسبب ترجمة. يعني شوف إلى أي درجة.
لذلك قلت في البداية أنه اللغة العربية قد تكون سلاح قوي.
بالضبط. زائد موضوع ثاني، ممكن أنت حتى يعني في الترجمة، حتى ترجمة المنشورات، جدول غذاء اليومي، يعني يروح مثلا اللاجئ العربي يبغى ياخذ غداء، فيكتشف أنه هو ماخذ وجبة لحم خنزير هو ما يأكله، فلما يأخذها يقول لا أنا ما أقدر أكل هذا، قالوا معلش هذه وجبتك اليوم، أنت سجلت هذه الوجبة، ما يعرف الشيء، هو يقول لك تبغى رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، فيختار اثنين، فأصلا اثنين وثلاثة فيها لحم خنزير عزك الله والمستمعين. فهذا مجال اللي هو مجال الترجمة. في مجالات كثيرة زي التصميم، زي التصوير، أو عفوا الجرافيكس، كيف تسوي مثلا منشورات، كيف تسوي مثلا تمنتج فيديو معين، مثلا يجيك الرشز وتمنتجه كتسويق للتطوع، كل هذه الأشياء اللي تسويها أو للتبرع أو للأزمة كيف تتعامل معها. فأنت الآن بالمونتاج اللي سويته هذا خدمت قضية ما،
فهذا وعن بعد
وهذا تطوع محمد. فدام الدافع عندك موجود، لا تعتقد أن ما عندك مادة ما راح تقدر تتطوع. زائد أن المنظمات كثير منها يقول لك مثلا تذكر عليك الباقي علينا، بعضهم يقول لك لا تذكر علينا وكل شيء علينا، مركز الملك سلمان يتبنى كل شيء، تطلع من بيتكم ترجع بيتكم محمول مكفول وبنظام الدولة ومفرغ من عملك ولا يخصم من رصيد إجازتك، وتطوعك رسمي ونظامي ولك شهادة رسمية وعليها باركود ومسجل وساعاتك معتمدة، وفوق هذا طالع تسوي عمل إنساني وباسم المملكة وشايل علم السعودية، وش أكثر من كذا، وباسم الملك وش تبغى أكثر من كذا شرف صراحة. يعني المركز وفر للمتطوعين أو للراغبين في التطوع بيئة خصبة للتطوع، مرتاح رايح مرتاح راجع مرتاح.
وفي حاجة
طبعا، دائما التطوع في حاجة، دائما العمل الإنساني في حاجة، بالذات إذا كنت زي المملكة. يعني للأسف المملكة البعض يعتقد أنها هي مجرد بنك يصرف فلوس، إحنا ما فقط نصرف فلوس، إحنا حتى نصدر متطوعين. الآن العمل التطوعي صار احترافي دولي في مركز الملك سلمان، كيف أنت تصدر متطوع مؤهل، وتأهيل المتطوع هذا يعني ما هو شيء بسيط، سلسلة من الدورات، سلسلة من الجلسات حتى النفسية.
هذا سؤال مهم جدا كنت ناوي أسألك إياه. كثير من نقرأ أو نسمع أنه اللي يرجعون من المناطق المنكوبة يكون مصاب بشيء من الاكتئاب، أو ربما بشيء من القلق، أو بشيء من الحسرة، قد تكون سببها أنه يحس بالمسؤولية تجاه يعني المنكوبين، وقد من الأثار اللي شافها. أنتم في المركز كيف تدربون المتطوع؟ أنت قلت لي أنكم تدربون الآن، كيف تهيئون المتطوع قبل أن يعني يصعد إلى الطائرة ويتجه إلى هذا المكان؟ إيش الإجراءات اللي تسوونها سواء في المملكة أو حتى وصولا إلى الميدان؟
خليني أجاوب مش باسم المركز، خليني أقول إحنا كمهتمين في العمل التطوعي أو كنشطين في المجال التطوعي، لأن أنا عملت مع أكثر من جهة وما ودي صراحة أتكلم باسم المركز، لكن العمل التطوعي بشكل عام في المنظمات بشكل عام. خليني أحكي لك قصة محمد، أساس أن المشاعر توصل، أساس الناس تفهم الموقف النفسي. أول مهمة لي أنا كانت في أو ثاني مهمة لي كانت في الحدود أو كانت في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. فكان فيه فريق دعم نفسي، إحنا جايبين اثنين أو ثلاثة من الأخوات مختصين بالدعم النفسي للأطفال المتعرضين لصدمات الحروب. أنا متحمس جدا وأبغى أدخل معهم، أبغى أسوي أي شيء، انتهيت من عملي أبغى أسوي أي شيء. وهنا غلط، دائما التزم بالدور المطلوب منك، لأن كل دور فيه تفاصيل مهمة جدا أنت ما تعرفها إذا ما كنت متخصص فيها. لما رحت بساهم معهم لقيتهم معطين الأطفال كراسات رسم ويقول لي ارسم، فرحت أنا أعطيت أحد الأطفال ألوان ورسم، أعطيت مجموعة من الأطفال قلت يلا ارسموا يا عمو، يلا ارسموا شيء حلو. فرحت رجعت لقيت واحد من الأطفال يرسم باللون الأسود، يرسم البيت ويرسم الشمس ربع الدائرة، رسمة حصة الفنية المعتادة هذه. فلما رجعت قلت يا عمو ارسم صح، كيف ترسم بلون أسود؟ فقال أوكي. رحت رجعت قلت يا عمو فين، تقول لي أوكي ما في وردة لونها أسود، ما في شمس لونها أسود. قال إيه يا عمو أنت بتحكي، ارسم صح، أنا عم برسم بيتنا في سوريا، إحنا بيتنا احترق والشمس صارت عنا سودة، أنت ما شفت شمس سودة من قبل؟
يا الله.
فتخيل موقف يا محمد، إنه جاي بتساعد واكتشفت إنك أنت في أزمة، في أزمة تعامل مع صدمة حرب بشكل واضح جدا، مرسومة عندك الأزمة في ورقة، والطفل اللي يرى الموضوع يعني بسيط، انت ما شفت شمس سود؟ لا احنا ما شفنا شمس، احنا في نعمة، احنا في المملكة. طب انا كيف ارد على هذا الطفل؟ هذه مهارة، هذا تأهيل، يحتاج انا احتاج تأهيل عشان ارد على هذا الطفل. كيف اتعامل معه؟ انا مفروض ما اوصله للمرحلة هذه اصلا. فاحنا صراحة نوصل لمثل هذه المراحل بعض المرات ونكتشف ان احنا تنقصنا مهارات في التعامل مع مثل هذه الاطفال. انا مباشرة رحت انا الطفل قلت يلا مو مشكلة عمو ارسم، وانا دموعي في عيني يعني. فرحت الطفل الثاني قلت عمو انت شو عم ترسم؟ رسمة مربع داخله مربع يعني شباك وفيه اربع زجاجات يعني. قلت ايوه عمو انت شو عم ترسم؟ حط نقاط كذا. فقالت عم برسم الشباك بيتنا في سوريا، شفت هاي انه اطعموها الاطفال عم بيلعبوا بالطابه بالضيعه، وهذه شجره مدري ايش كانت عندنا، بس هلا عم احترقت كلها راحت. يعني انا من مصيبه من حفره لتحديره، من مصيبه لمصيبه. فوقتها اكتشفت انه لا ابراهيم، انت لازم تراجع نفسك، الموضوع فيه تاهيل، ما هو بس وتعال وشارك، وانت الدور المطلوب منك لا تتعدى دائما في العمل الانساني، لا تتعدى. ترى محمد يعني انا اقول لك حاجه، انا الان جيتك في الميدان وانا احد مثلا اللاجئين، قلت لك والله يا اخ محمد انا محتاج ادويه كذا وما صرفوا لي المستشفى، وانت ما بيدك تصرف زين، قلت طيب خير بشوف الموضوع، ولا قلت يلا الله يشفيك ان شاء الله. هو ايش بيفهم؟ هو متعلق بالطرف الامل، فهو بيفهم انك انت وعدته. بيقعد يمشي، وين محمد؟ وين محمد؟ وين محمد؟ وعدني محمد وعدني. فجاه كده تلقى 30 40 لاجئ، محمد كلنا نبغى ادويه. هذه وعود. الوعد هذا مو شرط يكون بالكشف، بعض المرات يكون بصمت انك تسمع له. مجرد انك تسمع له انت تقبلت انك انت تسمع له، ترك وعدته. لما تصوره بعض المرات يقول لك قصته، يجي واحد اساس كذا. انا دائما حذر جدا في التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا في الميدان. يجي واحد يقول والله احنا يا جماعه الان في مخيم اللاجئين، هذا محمد حصل في بيتهم كذا. محمد ايش قصتك؟ ايش قصته؟ هذا متوقع ان انا بقول قصتي، هذا سعودي، او المملكه العربيه السعوديه، المملكه الخير، عم بتصورني وعم بتقدم لي. فهذه وعود احنا نحذر منها. عشان كذا التاهيل يعلم المتطوع دائما لا تعطي وعود. كيف تتعامل مع اللاجئ؟ كيف تتعامل مع المتضررين الكوارث؟ ترى انا قاعد اضرب مثال كثير في اللاجئين بحكم انها يمكن ابرز قضيه الان على الساحه، لكن في قضايا تسونامي، في قضايا حرب، في قضايا الفقر، في مجاعات، فهذه كلها احنا نتعامل معها. لكن بعض المرات تروح دوله اصلا ما فيها اي مشاكل، لكنك حاب تتطوع مثلا في مثلا تعليم، بعض الناس هناك عندهم جهل مثلا فئه معينه، وحاب انك تسوي لهم برامج تعليم، فهذا تعليم تطوع بيئي، حاب انك تضبط لهم مزارع هناك وتمكنهم اقتصاديا زين، فهذه الأشياء كلها موجودة. تطوع فني، تعلمهم كيف يرسمون، وفي النهاية أنت هو حيقدر يبيع لوحة. في أحد اللاجئين الآن يبيع لوحة، اللوحة الواحدة من 3500 إلى 4000 دولار اللوحة الواحدة، ويبيع في الشهر 4 أو 5. والناس تشتري منه لأنه لاجئ، خلاص وصل لمرحلة أنه ما هو راضي يطلع مخيم اللاجئين، تمكن اقتصاديا يطلع في الشهر 100,000 ريال. فهذول يوصل، لكن أنت لازم تدير الموضوع. أنا لما أعلمه وش متطلباتي منه، حخليه يعلم، خليه مدري، حخليه حابني له معمل، حشترط انه يدرب كذا رقم من الناس، فهذه اشياء ثانيه. لكن بشكل عام انت لازم تعلم المتطوع يعني هذه الاساسيات، كيف يتعامل مع حشود السياسيه، يعني مع حشود الفقيره، حشود الجائع، اللاجئين، النازحين. النازح غير اللاجئ لما تتعامل معه، صح انه كلهم طالعين من حرب، بس هذا طلع من بلده فبيسب في بلده بعض المرات، هذا ما طلع في بلده، لا زال في بلده. بعض المرات انت لما تجي تصور اللاجئ في او خليني في اللاجئ، تصور اللاجئ مثلا في سنابك، هو ما يدري، هو مار بس كذا، انت ماخذ الشوت كذا على المخيم. هذا اللاجئ اصلا هو من الجيش الحر ومنشق، او عفوا من الجيش النظامي ومنشق من الجيش، وانت ورطت اللي هم ما يدرون هو وين، اهله قالوا انه ميت، فاهله الحين فكوهم الجيش هناك مثلا في احد الدول، فعلى اساس انه ميت والله شافوه. والأماكن هذه دائما محمد مليانة خلينا نسميها بالمخابرات الدول، ومليانة بالجواسيس، ومليانة. فأنت مجرد أنك تصور وينتشر المقطع ويعرفون أن فلان والله فلان موجود في الزعتري ما مات، يرجعون لأهله هناك، يهددون بأهله، يهددون بحبس أهله، بمنعهم من الأكل، للأسف اغتصاب وقضايا يعني في الشرف، وهذه حاجات يعني تخلي يرجع غصب، يقول أنا سلم نفسي خلي يعدموني، وتصير مثل هذه الأشياء. لازم تعرف كيف تتعامل مع هذه الفئة. خليني أذكر لك بعض التجارب. يعني مثلا في ألمانيا، أنا كنت في مراكز طالبين اللجوء اللي هناك، اللي يبغى يحصل لجوء يجلس في المركز هذا، يسلم نفسه في ألمانيا يقول أنا أبغى لجوء لين يحصل إما قبول أو رفض. قبول خلاص يبدو معه في برامج الدعم المجتمعي وكذا، ويدخلونه كيف ينخرط في المجتمع. وطبعا هذه لها آليات، مو سهل إنك تقبل يعني.
صح.
لازم يتأكدون عليك خطر، لازم يتأكدون أنك من دولة حرب، لازم يتأكدون أنك مضطهد، لازم يتأكدون يعني أشياء كثيرة ما بدخل في تفاصيلها.
لأن والدعم بيكون مؤقت ثم تمكين
ثم إيه ثم أنت حترد دينك للحكومة طبعا. حتشتغل وحياخذون من، فهذه صراحة يعني أشياء طويلة. لكن أحد القضايا اللي جاتني محمد أنا كان دخل علينا شخص سوري، وأنا أذكر كثير ترى القضايا السورية ولو أن التجارب كثيرة، لكن أساس يكون المود واحد وثيم واحد أساس حتى المتلقي يستوعب أكثر. دخل علي الرجل سوري ما شاء الله مفتول العضلات، فتشوفه تقول عسكري ما فيها كلام، هذا عسكري، هذا تدريب عسكري يعني. فلما جلس معنا هذا الرجل التوى واصل للمخيم، فأنا أمر عليهم عادة أقول يا جماعة أنا مستشار قانوني، إذا حابين أجلس معكم أساعدكم كيف تحصلون لجوء، أنا ومعنا برضو أحد المستشارين الألمانيين أنا والدكتور فلان حنعلمك، إحنا بصفك كيف لما تجيك المقابلة مع الحكومة مع المكتب الهجرة ومكتب اللجوء كيف تحصل الموافقة، أنا أعلمك وش تقول وش ما تقول عشان ما تتضرر في المقابلة. زين فتمام جاء هذا الرجل، هذا الرجل قاعد يحكي قصته. هذا الرجل هو واثنين أصدقاء جيران، تعرف المجتمع السوري ما شاء الله أهل الضيعة وأهل الحي دائما يعرفون بعض كأنهم عائلة. فهو يقول أنا واثنين من جيراني دخلنا الجيش مع بعض، فلما حصل أن انشقوا اثنين وقالوا لي يلا انشق معنا، قلت لا والله انا لسه ابغى وقت، ابغى ارتب بس بيتي وضعي كذا اساس اطلع معكم من الجيش. فاثنين انشقوا ومسكوهم، فلما مسكوهم جابوهم قالوا يلا تفضل هذا السلاح عشان نتاكد انك ما كنت تبغى تشق معنا لانك دائما معهم صديقهم اقتله. فهو يقول قصته، طبعا الرجل انهار فجاه سكت. الالماني قال قتلتهم؟ ايش سوى، قتلهم ولا ما قتلهم؟ هو كان يتكلم بالانجلش انا كنت ادارجه. فقلت انهار الرجل يعني، فقلت
انهار يبكي،
انهار يبكي المفتول العضلات هذا انهار، اقسم بالله كانه طفل صغير يبكي بكاء. فانا جيت قلت له نسيت والله ابو فلان، احنا دي اصلا ما فضل اذكر الاسم، يا ابو فلان معليش بس قولها قتلتهم، لا احتاج انك تقولها اساس الريكورد نسجل، هذا بيخدمك انك تحصل اللجوء يعني.
لو قتل ممكن يعطون، لو ما قتل ما يعطون ولا
لا؟ بس اساس بس يعرفون ان لاي درجه اضطهد يعني اضطهد لدرجه انه خلوه يقتل اصحابه. زين فهو يبكي يهز راسه، فخلاص قلت احنا يعني الريكورد ممكن تشوفونه بالافلام كثير يقول قام بقضايا هذا قام المتهم بيهز راسه مثلا، لكن هذا طبعا ما كان متهم. زين بس هذه كانت لنا احنا اساس احنا نراجع الملفات بعدين، فعلا اكد فلان انه قام بهذا. فالدكتور الالماني يقول له لازم تبكي ولازم شفت الموقف اللي صار قدامنا هذا حتحصل من وراه لجوء، لأن المشاعر كانت واضحة بالنسبة لنا، المصداقية كانت واضحة. ولما تصير في المقابلة تطلب كل شوي بريك وتروح وترجع خذ راحتك، وإذا حسيت المترجم ما هو منصف، حسيت المترجم قاعد يتلاعب بالكلام أطلب تغيير مترجم، إن شاء الله تغيره 100 مرة بس تحصل لجوء. الشاهد في الموضوع أن هذا الشاب كان يقول لي الله يخليك يا أستاذ إبراهيم متى بحصل لجوئي؟ قلت والله أنت مقابلتك قريبة وأنت موضوعك بسيط يعني مو زي غيرك وأمورك طيبة. عادة اللي يدخل أوروبا هم يجون تهريب، هذا يدفعون لمهربين ويجون، فلما يمسك مثلا في اليونان ولا في فرنسا يبصم، فلما يبصم الدولة اللي بصمتها هي الأولى أن هي تقبل لجوءه وتحصل دعم أن هي عندها لاجئين وكذا. فلما يجيك واحد يقول لك والله أنت نسميه دبلن كيس، أنت دبلن كيس لا معلش أنت لازم أنت حتقبل لجوءك بس في الدنمارك غالبا مثلا، أنت بصمت الدنمارك حيقبل بس في اليونان. هذا كانت أمور طيبة، ما كان مبصم في أي مكان، ما نمسك لين وصل ألمانيا يعني. فكانت كل أمور طيبة، كنت أقول أمورك طيبة، فكان يبكي أقول له يا أخي أمورك طيبة لا تشيلها. فكان يقول أنا زوجتي وعيالي تحت البيت، والله تحت البيت، ويعلموني الجماعة كل يوم يجون يدورون في بيتي والحمد لله إلى الآن ما لقوهم، أي لحظة بيلقونه.
يا الله
أبغى أحصل لجوء أساس أجيب في شيء يسمونه لم الشمل في القانون. لم الشمل تقدر تجيب أسرتك وتحصل لجوء على طول عليك على اسمك على ملفك. طبعا إذا كانوا أطفالك تحت 18
حسب الدولة طبعا.
الاتحاد الأوروبي اتفاقية اللجوء واحدة، فلم الشمل شغال عندهم يعني. إذا كان الطفل تحت 18 من أفراد الأسرة، الزوجة من أفراد الأسرة، لكن عندك طفل عمره 19 يقول لك لا هذا زيك يدخل كأنه شخص مستقل يعني، فقد ما يحصل لجوء. هذا كانوا أطفال صغار وكانت زوجته يعني موجودة، فأموره كلجوء وكلم شمل كلها سليمة، فقط كيف يجيبهم، هذه كانت المشكلة اللي تواجه. فالحمد لله انه حصل لجوء. عاد انا ذيك الفتره انتهى عملي هناك، الحمد لله حصلنا لجوء، بس ما اعرف ايش صار معاه في لم الشمل. بس زي هذه صدمه نفسيه محمد، انت كيف تتعامل؟ انت مقابل واحد يقول لك انا قتلت اخوياي،
تاثرت؟
طبعا تاثرت.
اقصد اثر عليك حتى بعد ما رجعت؟
اثر علي نفسيا، عشان كذا ارجع لموضوع الدعم النفسي. في العمل الانساني احنا شو نسوي في المتطوع محمد؟ نهيئ نفسيا قبل واثناء وبعد. انا لما يطلع معي متطوع قبل يجي اعلمه اقول له ترى، اسولف معه احاول نخليها وديه، ترى بالفيلد هناك في كذا في كذا في كذا، هذه المواقف، هذه افلام صارت، هذه قصص صارت معي بالفيلد، زي ما قاعد احكي لك قصص عشان يعرف هو وش بيواجه. واحنا هناك في الباص مثلا واحنا راجعين دائما من المخيم او من الميدان، اقول ولا في السيارات، هاي محمد وش الموقف اللي اليوم شفته اثر فيك؟ خليه يطلع، لازم يطلع، لا يبقى الموقف في خاطر الشخص هذا. بعد ما تخلص المهمة أحب أجلس معه كل يوم، أجلس أو عفوا كل 10 دقائق أجلس مع واحد، مع 10 دقائق إلى نص ساعة، ها إيش اللي استفدت من هذا التجربة؟ أجيبها كأن أبغى أخذ منك الأوتكمز حقت مشاركتك في التطوع وكذا، لكن فعليا أنا مش هذا اللي أدور عليه أكثر مني أخليه يطلع. طب وش لفت انتباهك؟ طب وش تتوقع؟ في أشياء أتوقع أن تغير في حياتك لما ترجع؟ لأن محمد العمل التطوعي الدولي تحديدا، لأن إحنا بلدنا بخير، فالعمل الداخلي هنا وللأسف إنه يعني عندنا بعض الشركات التجارية تجيبك تطوع في التنظيم، وهدفها ما هو عمل إنساني، ما هي عمل إنساني، لأنك أنت أصلاً يعني أنا ما أبغى أدخل في جانب تعريفي وعلمي وكذا، لكن أنت ما قاعد تستفيد ولا قاعد تفيد، أنت قاعد تفيد شركة مادياً بس، إن هي بدل ما تجيب شركة تنظيم تدفع لها مبلغ وقدره أنت ريحتها. لكن العمل التطوعي الداخلي الثاني اللي هو مثلاً مع دور الأيتام ومع المرضى، هذه أعمال تطوعية ما فيها شك يعني اللي تصير في المملكة، لكن خبرتها ومهاراتها ما هي نفس العمل التطوعي. التعامل مع اليتيم في الخارج مو نفس التعامل مع اليتيم هنا. التعامل مع اليتيم هنا الدولة قايمة فيه بشكل كبير، لكن التعامل مع اليتيم في الخارج المستغل بكل وسائل الاستغلال اللي ممكن يتخيلها عقل إنسان.
كيف ممكن يستغل؟
طبعا يرجع لأول شيء البلد اللي هو فيه، العائلة اللي هو فيه، ثقافة المنطقة اللي هو فيها. ممكن بعض هو
يعني الطفل كيف راح يستغل؟
يبحث عن لقمة العيش، ما عنده دار أيتام تهتم فيه، فراح يشتغل كل انواع الشغل. الله يعزكم ممكن يشتغل حتى مع الحمير اساسا، انه والله ينظف الحظائر الحمير وكذا، فكل هذه الوسائل ممكنه. حتى كتحرش، هو طفل ما يفهم فيواجه تحرش، يواجه هذه الاشياء. فاقول لك ان دائما احنا التعامل مع التطوع الدولي دائما يختلف، المستفيد الدولي غير المستفيد. انت لما تتعامل حتى على المستوى الدولي محمد، لما تتعامل مع المسن الاندونيسي غير لما تتعامل مع الشاب الافريقي، غير لما تتعامل مع المرأة السورية، غير لما تتعامل مع مثلا الأوروبي، يعني كل دولة، يعني الفيتنامي غير عن الإندونيسي وهي أمه كلهم شرق آسيا، الباكستاني غير عن الهندي وهم كلهم شرق آسيا. فمثل هذه المهارات أنت كمتطوع تحتاج أنك أنت تتكيف معها. كيف أنا لما أنزل فيلد أكون متكيف مع طبيعة هذا الفيلد؟ لأني أنا لازم أكون مثل الباكج، جاي معي هذه الصفات أو جاي معي هذه الدورات، مؤهل بهذه الصفات. فلما أنزل أي فيلد أكون سريع التأقلم. فالتحضير للتطوع الدولي دائما يختلف عن التطوع الداخلي، هذا بشكل عام. ما أعرف صراحة، أحس أني فوت نقطة فذنبهني.
بالعكس أنا منسجم جدا معك، لكن
استطلت في حديث كثير فسامحني.
بالعكس بالعكس أنا مستمتع جدا. أنا عندي سؤال عن المخيمات.
تفضل.
من عشرات السنين نسمع مثلا بمخيم الزعتري موجود من زمان، ليش هذه المخيمات لا زالت موجودة؟ الناس اللي فيها كم لهم من سنة موجودين؟ ليش ما يطلعون إذا كان في فرصة؟ كلمني عن المخيمات من الداخل، إيش الخدمات الموجودة فيها؟ أحيانا نسمع ما نعرف أنه في مخيمات فيها إنترنت وفيها جميع يعني الخدمات اللي يحتاجها الإنسان في العصر الحديث. في مخيمات بالكاد يجدون الماء والأكل وغذاء ويعني إسعافات أولية بسيطة جدا، وينتظرون يعني لوتري أو ينتظرون يعني إجراءات معينة حتى ممكن قرعة أو إلى آخره حتى يركبون الطائرة ويصعدون إلى بلد هم ما يعرفونها أصلاً ولا يعرفون وين رايحين.
عشان يحصل لجوء هنا.
عشان يحصل لجوء. كلمني من داخل المخيمات، ليش هذه المخيمات لا زالت موجودة وإلى متى؟
طيب شوف محمد، أول شيء التصحيح فقط، المخيمات موجودة من زمان، لكن مخيم الزعتري يمكن بدأ مع الأزمة السورية من 2011. لكن كمخيمات للسوريين موجودة من زمان، عفواً للفلسطينيين موجودة من زمان. هذا المخيم احنا لما نقول انه اول شيء اغاثه، هو يبدا كاغاثه، انك تحط لهم خيام وانك توجد لهم مكان انه على الاقل تقدر تضمن انه هذا المكان امن داخل اقليم دوله، ما هي دوله حرب، فالمكان راح يكون امن. المنظمات مباشره يعني تتسارع لتقديم المعونات الانسانيه، وفي منظمات طبعا زي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي تتبع الأمم المتحدة هي المسؤولة عادة عن إدارة المخيمات. في مخيمات نسميها المخيمات العشوائية، اللي اللاجئ هرب ونصب خيمة في مكان، ولا جاء أي أحد أعطاه خيام بس عشان يسكن فنصبت هذه المخيمات اللي ما هي تابعة أصلا للمنظمات.
طبعا خيمة احنا ما نتخيل شكل الخيمة العربية، ممكن خيمة تكون شينكو أو بلاستيك.
الخيمة تكون طبعا حسب المكان، لكن عادة تبدأ بخيام يعني سامحني لو نزل المطر تتساوى مع الأرض، خيام بعمود واحد، الخيام اللي مرة ما هي بخيام أصلا. مخيم الزعتري بدأ بخيام، الحين مخيم الزعتري بكرفانات، المملكة قدمت لهم كرفانات، فتجد حتى الكرفانات هذه تطورت، كانت كل أسرة عندها كرفان، الحين الأسرة الواحد تروح عندها تلاقي عندها 4 كرفانات، هذه صالة وهذه غرفة نوم وهذه. فهي هذه مرحلة الاندماج محمد، إن بعض الناس بعد ما يوصل مرحلة في المخيمات خلاص يقرر يرجع لبلده، إن بلدي انتهت المشكلة فيها يرجع، بعضهم ما يقدر يرجع بلده فيبدأ بالاندماج. هذه المخيمات زي مخيمات الفلسطينيين أصبحت أحياء الآن، خلاص يقول لك أنا والله من المخيم الفلان، أنا من المخيم العليا مثلا، حي صار عرفت، بس أنه معروف أنه كان مخيم. فهي تبدأ بخيام، بعدين خيام أفضل، بعدين خيام أفضل، بعدين كرفانات، بعدين والله تجي منظمات تبني لهم عمائر في نفس المخيم عفوا، بعدين العمارة هذه تقلب بيت. فهي مرحلة اندماج تأخذ فترة مرحلية، فترة تأقلم إلى أن يصير من أهل المنطقة يعني، ويعتبر حتى الأبناء يكتسبون ثقافة الدولة اللي هو فيها. لكن في نقطة مهمة،
ولذلك ما يستمرون سنوات طويلة،
يستمرون سنوات طويلة، خلاص إنه ما عاد بيت احترق، ما عاد عنده شيء يرجع له، فيقول لك أنا خلاص هذا وطني، صار وطني، راح أنا وطني هالناس اللي عانت نفس المشكلة معي. بعضهم حتى مبدأ كرامة إنسانية يستحي يروح يعني يكون هو رئيس شركة مثلا، والله يعرف ناس كانوا دكاترة ومسؤولين ورؤساء شركات، وفجأة صار ما عنده شيء. أما الدكتور إذا كان عنده شهادة فحصل له وظيفة في أحد العيادات الخاصة ولا شيء، وطلع بأي وظيفة، والبعض لا يقول لك والله ما أقدر أطلع، أنا هذه ناسي وهذه، وبدل أنا صراحة أنا مثلا مدير شركة ومتعود تحتي 300 موظف أروح أبدأ من الصفر أشتغل في أي وظيفة مثلا، خلاص أنا مكسور، الرجل ما عاد يقدر، خلاص الرجل فقط هم الوحيد. وهذا ترى إحنا نروح المخيمات نواجه أن أكثر الناس اللي نقابلهم هم النساء والأطفال، الرجال للأسف مكسورين في بيوتهم، خلاص وصل مرحلة يقول لك يستحي يقابلك، أنا عمري ما أخذت منك، أنا عزيز نفس، فجأة أنا من
كان في خير وكان
إيه من الخير اللي أنا فيه فجأة أنا محتاج. فترى هذه فزوجته هي اللي تشيل الليلة على ما يقولون. هو يبقى في موضوع الاقتصاد، ما شاء الله إذا تحدثنا عن الأزمة السورية، في السوق السوريين شاطرين، لو تدخل
عندهم مهنة
إيه، لو تدخل المخيم الزعتري ما شاء الله عندهم شارع مسمينه شارع الشانزليزيه، ما شاء الله مطلقين عليه الشانز، وشغال 24 ساعة، تلقى الناس تبيع وخضار وفواكه، وما في صنعة في بالك ما هي موجودة في ذاك الشارع، والله تأخذ البقلاوة من هناك، البقلاوة السورية أجمل من تأخذها في وسط عمان،
عجيب.
فتجد بعضهم والله يبيع لخارج الأردن، يستورد من تركيا ويبيع، يعني وصلت مرحلة أنهم بدوا يصيرون تجار. لو تروح شارع العرب في ألمانيا تلقى مطاعم، تلقى ناس بدت من الصفر، وبعضهم لا والله أول ما صارت الأزمة وبدأ يخاف خلاص أخذ فلوسه وسافر على دولة ما وبدأ مشروع، صح أنا راح يبدأ من الصفر مشروع جديد صح. بس اسم أني عندي رأس مال أبده، حيروح اللي عندي كله حسب حسابه. فالاندماج صراحة يختلف من شخص لشخص، من المتعلم غير اللي ما هو متعلم، اللي عنده صنعة غير اللي ما عنده صنعة. عشان كذا احنا دائما نركز على برامج التمكين الاقتصادي، نعطي الشخص صنعة
تدريب.
انا مشارك على مركز ملك سلمان الأسبوع الجاي، عندنا برامج مثلا للتدريب الفخار، صناعة الفخار، وبعدين احنا نشتغل في موضوع كيف نسوق الناس هذا، ندرب مدربين اساس انه يصير في كثير ناس عندهم صناعة الفخار.
انت تدرب مدربين عشان يدربون الموجودين،
عشان يدربون الموجودين
حتى لا تكون انت موجود طول الوقت.
نعم، والمدرب من اللاجئين نفسهم يكون 3 أو 4 من الاخوات اللاجئات، اساس انه بعد ما تمشي المشروع هذا مستمر.
جميل.
بعدين كيف اصلا تسوق لعملهم، ممكن تسوي بوابة الكترونية، ممكن تسوي اتفاقيات مع بعض التطبيقات، انه هذا قطعة الفخار تكتب فقط أنا من عمل لاجئين ورائعها راح يروح للاجئة معينة مثلا في مخيم كذا.
جميل.
وأنا ترى يمكن طرينا الزعتري كثير بحكم أن الزعتري يمكن أكثر مخيم اشتغلت فيه فوق 10 مرات يمكن مخيم الزعتري، لكن في مخيمات كثيرة صراحة، في مخيمات في الحدود التركية السورية.
ما هي مخدومة يعني؟
لا مخدومة، لكن أنا أذكر دائما أمثلة في الزعتري بحكم تجاربي في الزعتري كثيرة، في مخيمات
بحكم قربة يعني.
على فكرة مخيم الزعتري يعتبر 5 ستار بناء على مقارنة بالمخيمات، يعني مخيم فيه عيادات، فيه مدارس بالمنهج الأردني، الحكومة الأردنية ما ننساها، يعني نقول دائما الأردن قبلة اللاجئين سواء في القضية الفلسطينية وحتى في القضية السورية. فيه مراكز تعليم، فيه مراكز رياضية وإن كانت بسيطة. ففيه بعض المقومات البسيطة اللي ما هي موجودة أصلا في مخيمات ثانية. احتجت شيء لا قدر الله معملية كبيرة، شيء يعني ممكن حياخذوك حيودوك لأحد المستشفيات في الخارج، فأنت في دولة فيها خير، يعني دولة الأردن المملكة الأردنية، لكن في بعض الأماكن عشوائية، في أماكن حدودية، يعني أنت لما تروح حدود مثلا أحد الدول وانت حاط مخيمات عشوائية، أنت كل واحد فيكم مع الحاف وحطه بين الشجر حسكن تحتها، هذه يسمونها مخيمات عشوائية، لكن هي فعليا ما هي مخيمات. روح كوكس بازار في بنغلاديش، الروهنجا هذا، شوف الأشجار تحت الشجر. أنا قبل أسبوع كنت في باكستان محمد، ما هو قضية لاجئين لكن قضية فقر في بعض المناطق. والله يا محمد إني رحت مكان، رحت قرية الناس ساكنة فيها ما هو تحت الشجر، شجرتين يعني واقفين جنب بعض، يحط لك بينهم مثلا غصنين، فحتى لما تقعد تحتها الشمس صايرة زي الخطوط على وجهك، لأنك ما قدرت حتى تحجب الشمس كاملة، يقعد تحت أوراق الشجر.
وهذه دائمة ما هي
وهذه حياته، ولد في هذا المكان وعايش في هذا المكان. تروح أفريقيا والله تلقى الناس جثث، لكن يقولك هذا حي، يا أخي هذا جثة، مو مبين الهيكل العظمي حق بارز، ما في أكل، مجاعات. فلما أنت تقدم له المعونات وبرنامج غذائي لازم حق التغذية، طبعا عندهم برنامج احترافي، ما هو تعطيه أي أكل ويأكل ولا تسرب موية على طول وكذا. لهم طريقة في التعامل، وكيف بعد ما تجي بعد فترة شهرين أو ثلاثة تلقى الناس ترقص فرح، تعرف الأفارقة معروفين بالرقص الأفريقي، فتلقى يرقص فرح احتفالا فيك. والله محمد سامحني المصطلح هذا، يعني بعض الناس من الجهل ومن الفقر، وانت جيه يفكرك جاية من السماء، لو تقول له أنا رب، أنا ربك بيصدقك، أنا رسول حيصدقك. يعني شوف لوين واصل مرحلة أن وجودك كيف مؤثر ومفيد في بعض الدول. التسونامي مثلا في قضية في اندونيسيا 2018، ما هو التسونامي الكبير اللي كان سابق، لكن في جزيرة سولويسي، يعني أنا أتذكر أن كنا نمشي فوق الركام، والله يا محمد أني أشوف الحفرة تحتها سطح بيت.
هذا 2018
ما هو بعيد، الناس تصايح، الناس جاية، يعني كل واحد يدور أهله، البيت طاح، ما يدري بيته وين كان أصلا، من كثر الركام ما يعرفوا بيته في أي منطقة، ما هو عارف وين يدور على سطح بيتهم.
يا الله.
تلقى أشلاء، تلقى الجثث، تلقى تسمع صوت تحت الركام ما تدري هو من وين أصلا، وتقعد تشيل وتقعد، وإذا صار في صوت كل الناس تترك شغلها أساس الصوت هذا. فالعمل الإنساني صراحة بحر كبير.
أنا خلني أقاطعك هنا، تفضل. عفوا، كيف استقبال الناس للمنظمات السعودية في الخارج؟
الاستقبال الناس للمملكة دائما، خصوصا الدول الإسلامية، تستقبلك يعني بشكل يضعك في مسؤولية جدا كبيرة.
كيف؟
يعني أنا في باكستان، راح أعطيك مثال قريب.
باكستان لأنك كنت موجود،
لأني قبل أسبوع كنت فيها. لما وصلت المطار معنا البي سي آر، نتيجة مسحة الكورونا سلبية، برضو نظامهم الجديد لازم تسوي مسحة برضو في المطار، تطلع في 5 دقائق إلى 10 دقائق. فمشوا الناس مشوا المعاي متطوعين، باقي أنا. فكل واحد يوم قاعد يحاول يدور ورقتي عشان يساعدني، أثاري ورقتي ضايعة ما أدري وين ضاعت. آخر شيء جاءوا قالوا لي أنت من وين؟ قلت أنا من السعودية. قال أنت سعودي؟ قلت إيه. قالوا كم مرة اعتمرت؟ قلت والله اعتمر كل سنة تقريبا نعتمر إحنا في السعودية. فقالوا لا أنت تعال يا دكتور. جمعوا الدكاترة كلهم، جمعوا الستاف العسكر حق المطار، وقفوا الشغل كلهم، قالوا هذا السعودي. فقالوا إحنا بس نبغى طلب واحد منه. قلت إيش؟ قال إذا رحت السعودية ادعي لنا.
الله.
فقلت إن شاء الله بإذن الله بسيط يعني الطلب. فقالوا مشي، هذا ما يحتاج فحص كورونا، ما يحتاج شيء، شوف لأي درجة يعني تنازلوا عن شيء ما في مزح موضوع الكورونا، عشان إيش أنك من السعودية. باكستان فيها بعض المناطق خطرة، فتحتاج أن يكون معك حراسات وكذا. فأنا أشوف السواق معنا يقول لي أستاذ والله أنا ما يجي، أنا باكستاني ما يجي هنا، ما أقدر أجي هنا. والله إيه والله على طول يقول هنا كل نفر فيه سلاح، ما أقدر أجي هنا. إحنا ننزل والله مرحب فينا، كل الناس فرحا فينا جاي في استقبالنا. فكل ما قلت من السعودية بعض الناس تبرك تتمسح فيك.
ما هو طمعا بالمادة اللي جايب،
ما هو طمعا في المادة أنك سعودي يعني. طبعا هذا
ولكن لأنك من بلاد الحرمين.
لأنك من بلاد الحرمين. بعض الدول الأخرى يعني نقول لك خليك حذر فيها، يمكن العلاقات السياسية ممكن ما هي جيدة بحكم أن المملكة تحاربها بعض الدول للأسف. لكن إنسانيا احنا دائما نقول احنا إنسانيا محضرين. احنا المملكة علمتنا أن ما عندنا يكون نكون حيادية، ما يكون عندنا تحيز لأحد الأطراف. ذلك إحنا ما ننزل بصفتنا الإنسانية. فمهما نواجه من عراقيل، مهما نوقف المطار، مهما نطالب بالرشاوي، ساكتين ولا ندخل في نقاشات عشان ما نضع أنفسنا في حرج والمركز في حرج، وبعدين تتدخل المملكة عشان تطلعك من سفارة المملكة عشان تطلعك من المواضيع. بعض الدول ما فيها سفارات، يكون مثلا سفير غير مقيم، فتتدخل السفارة عشان تطلعك، فيصير موضوع أشبه بأنه موضوع سياسي والمملكة ساعدت مواطنيها. فأنت رايح أصلا بصفتك الإنسانية، وتعلمنا في المملكة أن نروح بصفتنا الإنسانية وبحياديتنا، فلا تضع نفسك في مكان يعني في موقف محرج. احسب حسابك أنت وين بتروح. في ألمانيا أتذكر كل الناس تقول آه سعودي خلاص أنت شوت سبورتس، أنت لازم تدعمنا. تدري أنه يأخذون من رواتبنا عشان موظفين مركز اللاجئين، تدري أنه يأخذون من رواتبنا عشان هاللاجئين هذول. أنا أقول يا جماعة هذول مساكين غلابة، يعني قدروهم شوي. ما أتكلم عن السوريين فقط، أتكلم عن المركز اللاجئ اللي كنت أشتغل فيه، أكثر من 36 جنسية كان موجود فيه، أفارقة كثير، إيرانيين كثير، أفغانيين كثير، فيتناميين كثير، الشمال أفريقيا.
ما كانت مشاركتك مع المركز؟
لا لا لا، كانت مشاركتي شخصية بس. طبعا للتوضيح القانوني أن يعني تمت مخاطبة وزارة الخارجية السعودية وسفارة المملكة، وعندي موافقات، وعندي موافقات من برنامج سلام التواصل الحضاري، أساس أن هذا اللي كنت أتكلم عنها، أنه دائما قد ما تقدر احرص حتى أنك أول ما تنزل بلد زور السفارة، قل أنا موجود الفترة هذه، ترى هذا اللي أنا جاي عشان أسوي،
سجل اسمك
وهذا أرقام التواصل حقتي، أساس تكون بالسيف سايد. لأن بكرة أمنيا أول شيء بيسوونه بيسألون السفارة، ترى فلان جاكم إيش كان يسوي؟ يقول لا ترى كان يسوي كذا كذا، إحنا عارفين. فوضع الأمني سليم جدا.
ممتاز.
فأرجع لموضوع نظرة الناس. فأنت لما تروح ألمانيا وأنت سعودي بيقولك أنت غني وأنت مدري إيش، فنبغى منك تدعمنا، نبغى. فهذه نظرة الناس تختلف لك من دولة إلى دولة كسعودي.
جميل. أنت قبل شوي تكلمت عن موضوع التسونامي وموضوع الركام، أحيانا تجد يعني آثار لأشخاص كانوا على قيد الحياة قبل أيام، ربما مذكرات، ربما دمية، قدر، أغراض مطبخ، ألعاب، أحيانا قد يكون طالب يدرس وهذه مذكراته أو المكان اللي ذاكر فيه. كيف تتعامل مع هذه الأشياء؟ هل يعني تحرص تأخذ جزء منها؟ والسؤال اللي قبله، هل أصلا تأخذ معك أشياء لهذا البلد؟ أنا ما أتكلم بالصفة الرسمية، أحيانا تشوف عشرات اللاجئين وتحس ودك تعطيهم قلبك لو تستطيع، لكن ممكن تفتح الشنطة تشوف أي شيء، في سناك، في حلويات، في شيء تبغى تمشي وتوزع، ولكن ما تستطيع، في يعني عدد كبير جدا، لو عطيت الأول ما عطيت الثاني وهكذا. إيش الأشياء اللي تأخذها معك، وإيش الأشياء اللي لما توصل وتجدها تؤثر فيك وفعلا تأخذها وتحتفظ فيها، إذا أنت فعلا تحتفظ بهذه الأشياء؟ نحاول نعجل لأنه تجاوزنا الوقت.
أبشر. أولا تقديم المساعدات دائما هو من المحاذير، التقديم لازم يكون عن طريق منظمة رسمية، عن طريق الجهة
عجيب
اللي أنت طالع معها،
حتى لو كان سناكات وأشياء بسيطة.
لا، إلا إذا كانت مثلا الحلاو في جيبك. أنت تحرص أنك يكون معك. إحنا نأخذ دائما حلاو مصاص للأطفال، نتعامل ونقدر نأخذ منه كمية كبيرة، لأن دائما إذا بتقدم لازم الكل يأخذ حلاو المصاص. تقدر تجيب 2000 مصاص، فتقدر صح. تعطي 2000 طفل،
صح.
تقدر تضمن أن الكل يتغطى. لكن الملابس، الأشياء هذه لا، لأن أصلا في المنظمات هي مختصة بتنسيق المساعدات الإنسانية. أنا أعطيه ملابس وأنت أعطيته ملابس، صار عنده ملابس كثير، حيبدأ يبيع، وإذا بدأ يبيع معناته أنت ما الملابس هذه مساعدات إغاثية. عاجل بالنسبة لي أنا إيش أخذه محمد؟ هذه أشياء تمسنا كثير، هذه أشياء يعني لها ذكريات حلوة، ولها جانب تقدير للشخص اللي قدم لك هذه الهدية. إذا ما كانت هذه الهدية تدخل في سياق الرشوة، وهذه إحنا دائما ننتبه منها. يعني الطفلة مثلا رسمة تقول أستاذ إبراهيم هذه هدية لك، أخذها واحتفظ فيها ما أضيع. في التسونامي اللي كان موضوع الدمية، كان في الدمية هذه، الدمية الخضراء فوق الركام، يعني كل بيت كله طاح إلا الدمية والدفتر. الدمية سبحان الله كأنها 3D، وين ما رحت والله كأنها تشوفك. فما قدرت، أخذت الدمية هذه وإحنا بنطلع على غروب الدنيا بتظلم، فرجعت أشوف جوالي وين أنا صورت الدمية ورجعتها نفس مكانها كأنها تنتظر الطفلة. قلت يا جماعة والله أنا أبغى أخذ الدمية هذه، بس ما قدرت، حسيت أن هذا وطنها، تنتمي لهذا الوطن، ما أبغى أشيل، فرجعتها. أما الدفتر سبحان الله، كان الدفتر لطالبة الطفلة تتعلم اللغة العربية، وعرفنا أنها طفلة من صيغة المخاطب، وكانت سبحان الله مكتوب فيها، والدفتر موجود، احتفظ فيه أحد المتطوعين اسمه أحمد الإبراهيم، موجود معانا، كان مكتوب فيه لا تخرجي إذا سمعتي صوت الزلزال، لا تخرجي إذا هطل المطر، لا تخرج. فكانت من ضمن الأشياء. شوف
هذا في إندونيسيا.
في إندونيسيا، لأن منطقة معرضة للكوارث، فشوف حتى الدروس اللي يأخذونها حتى بالعربي، قاعدة تدرس لغة عربية، فحتى في الترجمة قاعدة تأخذ أشياء في التعامل مع الكوارث. سبحان الله، هطل المطر وحصل الزلزال وراحت القرية كلها، بقى الدفتر هذا.
يا الله.
ومحتفظ فيه أحمد الإبراهيم للمصداقية، يعني هو أحد المتطوعين اللي طلعوا معنا في التسلامي، محتفظ فيه إلى الآن، موجود عند الدفتر. أنا شخصيا أحتفظ في ذكريات من الدولة أكثر ما هي ذكريات من الأزمة. يعني أحب اللوح، أحب أخذ.
إذا أحد أعطاك إياها طبعاً.
إذا أحد أعطاني إياها، وحتى أنا لما أروح دولة أحرص إني أشتري لوحة. أقول هذه اللوحة اشتريتها، يعني شيء فني، ما هو ما له علاقة بالعمل الإنساني، شيء ثقافي أكثر. هذه اللوحة اشتريتها مثلاً من السودان، مثلاً أحرص إنها تتعلق في ثقافة المنطقة. يعني السودان اشتريت لوحة فيها رسمة الناس تمشي بالفيضان، فعجبتني إن رسمت من وحي الأزمة، فكانت جميلة. أحتفظ بالأشياء اللي تجيني، عادة تكون أشياء بسيطة، غالبا تكون رسالة، تكون رسمة، أشياء زي كذا بسيطة تكون. يعني مرة والله طفلة أتذكر أنها قاعدة تسوي حنة، فقلت يعني إحنا كرجال ما نتحنى في السعودية، يمكن في ثقافة السودان مثلا العريس يتحنى باليدين، فقلت لها خلاص حطي لي حرفين، حطت لي حرف إلا تبي تسوي، تمنت أن الحرف هذا يبقى وهو حنة، بس أساس أنه كنت كل ما أشوفه لثلاثة أيام هو حرف صغير، يعني حتى حرف زوجتي حطيت حرف الإن، فقلت يلا حطي لي حرف الإن أساس أسعد زوجتي بعد مسكينة متحملتني أسافر واجه. فلما حطيت حرف الإن فصرت كل ما أشوفها صراحة ما كنت تجي في بالي زوجتي، أكثر ما كان يجي في بالي الطفلة وهي مسكينة في خاطرها تبغى تسوي لي وتقول لا وتمسح وتحط مرة ثانية، فهي ذكريات كانت.
طيب تجاوزنا الوقت، الحديث معك ممتع جدا جدا جدا، ما ودي أنه يعني يتوقف. رسالة توجهها للمبتعث القادم وأيضا للشاب السعودي أو حتى غير الشاب، أقصد كبار السن أو المتقاعدين أو غيرهم، إذا كان في فرصة للمشاركة في الأعمال التطوعية الدولية.
الإنسانية لا تقتصر على عمر أو على دين أو على عرق أو على لون، دائما ابحث عن نفسك. كل ما اعتقدت أنك تعرف نفسك وما حد يعرفك أكثر من نفسك، تراك أنت ما تعرف نفسك. ترى إذا تبغى تتعرف على نفسك لازم تتطوع، تطوع دولي، لأن جوانب كثيرة في شخصيتك راح تتغير، أولوياتك راح تتغير. ابحث عن نفسك في الميدان، غير أولوياتك، الحياة فيها جوانب كثيرة، العالم صغير رغم أنه واسع أو خلينا نقول إقليميا أو مساحة كبير، لكنه صغير لأن الإنسان هو واحد. وين ما رحت الابتسامة دائما هي لغة التفاهم، غريزة الإنسان تجاه الإنسان دائما موجودة. إذا شفت أحد، يعني إحنا لما نشوف أحد يقطع الشارع كبير في السن نروح نساعده في دولة في العالم، لأن هذه غريزة عند الإنسان. فأبحث عن نفسك، لكن أحرص أنك عندما تبحث عن فرصتك التطوعية أنها تكون نظامية جدا، أساس ما تقع في حرج بعدين وتأثر هذه حتى على حياتك ومستقبلك. النصيحة للأسر بشكل عام، للزوجة، للبنت، للأخت، دائما طبعا التطوع للجنسين، ما هو محصور على جنس واحد بحد ذاته، ما هو محصور على عمر، لكن دائما إذا كان الزوج أو الزوجة ذهب المشاركة في العمل التطوعي، هذه فرصة لتجديد الحياة، لا تمنع شخص من التطوع الدولي، وابحث عن نفسك في الميدان دائما.
جميل،
شكرا محمد،
سعدت فيك جدا، حديثك ماتع جدا، تأخذني معك في السفرة الجاية
بإذن الله.
معك
الله يجزيك،
أهلا وسهلا،
شكرا.